الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوا، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان درس وحلقة هذا المساء المبارك من تاريخنا المجيد. التاريخ كتاب مسطور يقرأه العقلاء فينظرون فيما قد مضى فيعرفون كثيرا مما سيأتي. وهذه الأمة أمة مباركة مرحومة لها كرامة عند ربها لكرامة نبيها صلى الله عليه وسلم، وفي تاريخها الكثير من الأيام المشرقة والأحداث المشرفة، ونعترف أن في أيامها ما يدمي القلب ويجعل النفس تحزن، لكننا سنقف مع خبرين قصتين وقعتا في الزمن الأول. الأولى منهما وقعت أيام الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأيام الفاروق، والأخرى وقعت زمن إمرة الحجاج ابن يوسف الثقفي على العراق. فالأولى نأخذ منها فهما عميقا للدين وللتاريخ وللأحداث، والأخرى إن شاء الله تعالى نأخذ منها أدبا رقيقا. ونبدأ بالخبر الأول، وهو خبر عزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لخالد بن الوليد رضي الله عنه. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في أوائل السنة 11 من الهجرة، وفي سقيفة بني ساعدة قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايع الناس من أهل الحل والعقد أبا بكر بيعة خاصة، ثم في اليوم التالي بويع رضي الله عنه وأرضاه بيعة عامة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأضحى وأصبح بذلك خليفة المسلمين وأول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ خلافته بحرب المرتدين، ثم لما فرغ من ذلك أخذ يعزم على الفتوحات، فكان مما جعله الصديق رضي الله عنه أميرا على القادة، أميرا على الجيوش، أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة. أوكل الصديق إلى أبي عبيدة القيادة العامة في الشام، فأمراء الجيوش كانوا تحت أبي عبيدة بأمر من الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قبل أن يجعله أميرا جعل الأمارة في يد خالد بن الوليد، جعل الصديق الأمارة في يد خالد بن الوليد. كان خالد ذا شخصية قوية لا يرجع إلى الصديق في كل شيء، فأشار الفاروق عمر وكان وزيرا لأبي بكر قريبا منه، أشار على أبي بكر أن يأمر خالدا بأن يعود إليه في كل أمر، فبعث الصديق رضي الله عنه إلى خالد وقد ولاه القيادة العامة، الإمارة الكاملة انتقلت إلى أبي عبيدة في زمن عمر، فقد ولاه الإمارة الكاملة يخبره بذلك. لكن خالدا كتب إلى أبي بكر: إما أن تدعني وشأني، وإلا شأنك بعملك. والمعنى أنني لا أحسن أن أبعث إليك في كل أمر أريد أن أصنعه أن أعود إليك، فإن كنت لا ترضى بهذا فولي أحدا غيري. هذا مفهوم كلام خالد بن الوليد في رسالته إلى أبي بكر. فلما بلغت الرسالة أبا بكر أشار عليه عمر أن يعزله، بما أنه لن يعود إليه في كل أمر صغير وكبير. لكن الصديق لم يأخذ برأي عمر وأقر خالدا على الإمرة والقيادة العامة على الشام، أقره عليها. فلما أقره عليها بقي خالد أميرا، وكان من جملة أمرائه أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما مات أبو بكر أوصى بالخلافة من بعده لعمر، فلما ولي الفاروق رضي الله عنه خلافة المسلمين وتسمي بأمير المؤمنين صعد المنبر وأخذ يبين للناس طريقته في الحكم سياسته، فكان مما قاله: إن الله ابتلاني بكم وابتلاكم بي. ثم قال بعد كلمات يخاطب من حوله في المسجد النبوي: أرأيتم لو أنني استعملت على أمر خير من أعلم، اجتهدت ثم أمرته بالعدل، أكنت قد قضيت ما علي؟ فقال الناس نعم، لكن عمر فاجأهم بأنه قال: لا، حتى أتابعه فانظر هل عدل فيما أمرته وجعلته فيه أم لا. أي أن عمر يرى أن الذمة لا تبرأ أن يختار الوالي أحدا من عماله من ولاته من أمرائه من قادته ويأمره بالعدل ثم لا يتابعه. فكتب إلى خالد بمثل ما كتب إليه أبو بكر يوم أن أشار عليه عمر، وهو أن يرجع إليه. لكن خالد رضي الله عنه أرضاه بعث إلى عمر يقول كما قال لأبي بكر: إما أن تدعني وشأني وإلا شأنك بعملك. فقال عمر يخاطب نفسه: ما صدقت الله إن كنت قد أشرت على أبي بكر بأمر ثم لم أنفذه، أي أنني لم أكن صادقا إذا كنت قد أشرت على أبي بكر أن يعزل ثم لما بلغني الأمر ووصل الأمر إلي لم أصنع بتلك المشورة. فعزل خالدا وكتب إلى الجند، كتب إلى أبي عبيدة رضي الله عنه يجعله أميرا. وقد سبق اللسان منا في أول اللقاء فقلنا إن أبا عبيدة جعل أول الأمر قائدا وليس الأمر كذلك. لما وصل الخطاب إلى أبي عبيدة، أبو عبيدة رجل سهل لين من خيار الصحابة، أحد العشر المبشرين رضي الله عنه، شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الخطاب إليه وجد الحين المناسب لأن يخبر به خالدا والجيش، قال: أتى بذلك الأمر برفق. فاستحسن خالد صنيع أبي عبيدة، فأراد خالد أن يبين للناس كفاءة أبي عبيدة فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا الخطاب من خالد للجند في شخص أبي عبيدة يدل على أن خالدا تقبل الأمر قبولا حسنا، فكفأه أبو عبيدة أن قال: خالد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، نعم فتى العشيرة. وهذا بلا شك ما تعلم يجعل الأمر هينا على نفس خالد رضي الله عنه، إذ أنك تعلم ليس سهلا على المرء أن يسلب الإمرة وينزع من مقام كان فيه. ثم مضت أيام والحرب قائمة، ويحتاج القائد العام إلى مهام قتالية ويبعث إليها خير جنده، ولا ريب أن خالدا من خير الجند. فبلاء خالد في الحروب ومعرفته بها استقر في أذهان الناس، فالمشهور عنه أنه لم يهزم لم يغلب في جاهلية ولا إسلام. وموقفه يوم أحد كان ظاهرا، فهو الذي قاد فرسان قريش ليلتفوا على المسلمين يوم ذاك من حول الجبل. فأراد أن يبعث أبو عبيدة خالدا في مهمة، فلما أخبره ظهر من الخطاب تأدب أبي عبيدة مع خالد، فقال خالد لأبي عبيدة: إنني كنت أنتظر منك أن تأمرني. فقال أبو عبيدة: استحييت منك يا أبا سليمان، وأبو سليمان كانت كنية خالد بن الوليد، كانت كنية خالد بن الوليد، استحييت منك يا أبا سليمان. فقال خالد لأبي عبيدة: ولما؟ والله لو تأمر علي طفل لأطعته، فكيف وهو أنت أقدم مني إسلاما وأسبق إيمانا؟ ثم ذهب إلى ما أوعزه إليه أبو عبيدة وأبلى بلاء حسنا، فكتب أبو عبيدة إلى عمر في المدينة يخبره ببلاء خالد. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: رحم الله أبا بكر، قد كان أعلم بالرجال مني. هذا أيها المبارك هو الخبر بمجمله. ما الذي يمكن أن نستنبطه منه؟ اختلاف الرأي بين الناس، بين القادة، بين الحكام، بين العلماء، بين العامة، لا يجعل الأمر يصل إلى القلوب فتكون فيها الضغناء، البغضاء والضغينة والحقد والكيد، كل ذلك لا ينبغي أن يكون. منذ أن كان الناس أبرارا وفجارا وهم يختلفون في الرأي، وقد يختلف اثنان بينهم من المودة والمحبة ما الله عز وجل به عليم. وهذا الحدث التاريخي العظيم يمكن أن يقرأه المسلم قراءة سليمة، من أعظمها أن الإنسان ينبغي أن يكون عمله لله، لا يريد إلا رفعة الإسلام، وليس شرطا أن لا تكون رفعة الإسلام إلا من طريقك، وليس شرطا وليس لزاما أن تكون أنت السيد، أنت الحاكم، أنت الذي ينفذ أمره، أنت الذي يتصدر، ليس لزاما. فهذا خالد بن الوليد يشهد له من كان معه ومن ناواه بقدرته العسكرية، ومع ذلك يعزله عمر، ولا يقدح في عمر أنه عزل خالدا، كما أنه لا يقدح في خالد أن عزله عمر. نعم، هذا الحدث التاريخي جعله بعض أعداء الدين طريقا للقدح للصحابة، وهيهات. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا شامة في جبيل الأيام، تاجا في مفرق الأعوام رضي الله عنهم وأرضاهم، مع أننا نؤمن أنهم بشر غير معصومين، يقع منهم الخطأ، يقع منهم الزلل، لكن الخطأ والزلل وإن وقع منهم ليس بشيء أمام بحار حسناتهم، أمام بحار ما قدموه للدين، أمام المروءات التي كانوا يتحذون بها، أمام الرجولة التي كانوا عليها، أمام البذل لله الذي كان همهم، كان همهم وشأنهم في غدوهم ورواحهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك يفهم منه أن الإنسان ينبغي عليه أن يتأدب مع غيره. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يعزل خالدا حتى أخبره بسياسته، لكن خالدا لم يكن يرضى سياسة عمر، بمعنى أنه كان يرى أن هذا الطريق غير صحيح، والمعنى أن شخصية خالد تأبى أن يرجع إلى من كان فوقه في كل أمر، في حين أن الفاروق كان يرى أن الذمة لا تبرأ إذا ترك ولاته وقادته وعماله لا يفيئون إليه ولا يرجعون إليه. هذا رأي خالف فيه عمر رأي أبي بكر، وكل من أبي بكر وكل من عمر وكل من أبي بكر وعمر وخالد وغيرهم من الصحابة إنما كانوا ينشدون الحق، وكلهم مصيب من وجه، وكلهم يريد براءة الذمة من وجه، فأبو بكر يريد الصالح العام، فالعبرة عنده بأن المصالح العليا تتحقق. وعمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما دمت حيا، ما دمت مسؤولا، ما دمت أميرا للمؤمنين، ما دمت خليفة، هؤلاء في ذمتي، يجب علي أن أتابعهم وأرى ما يصنعون، يكتبون إلي ماذا بما أمروا وعما نهوا، وكل ذلك سياسة مقبولة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقتدوا بالذين من بعدي. والمراد في هذا الحدث التاريخي أن الأمة اليوم يجب أن تعلم أن ليس لها إلا أن تتآلف، تتآخى، تتحاب، تتواد، يعذر بعضها بعضا، يعذر بعضها حكاما ومحكومين، علماء ومفكرين، عامة وخاصة. ينبغي أن يسود بين شعوبها، بين أهلها، بين أوطانها المحبة والتهالف. فهذه الأمة كلها تفي إلى كعبة واحدة تصلي إليها، وكلها تؤمن بأن القرآن كتابها، وكلها تؤمن بأن الله لا رب غيره ولا إله سواه ولا يشرك معه أحد ولا يشرك معه أحد، وتؤمن بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله وخاتم النبيين، وأنه حظنا من النبيين كما نحن حظه من الأمم. فالذي يجمعنا شيء عظيم، وقد ثبت عن سلف الأمة الصالح أنهم كانوا يصلون على كل من يصلي إلى قبلتنا، وكل من يصلي إلى قبلتنا فهو مسلم، وقد نختلف في أمور عظام أو أقل من ذلك، لكن يجب أن نعرف أن نعلم أن هذه الأمة لها كرامة عند ربها، وكرامتها مبنية على إيمانها بالله ربا وبمحمد النبي وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما ما يقع الفصل فيه إلى الله، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، هذا في الآخرة. لكن في الدنيا لا ينبغي للأمة أن تتقاتل، أن تتناحر، أن يكون بأسها بينها، وهذا كله يدمي القلب، إن وقع وقد وقع. والمراد نعم يدفع الظلم ويرد الكيد، لكن ينبغي للعلماء، يقع على العلماء ما لا يقع على غيرهم، أن يكونوا بالناس رحيمين فيعظمون الله في أعين عباده. لا يكون هم الخطيب إذا ارتقى منبرا، أو الواعظ إذا تحدث إلى الناس، أو المقرئ إذا فسر القرآن، أو غير ذلك ممن يتصدر للناس، لا ينبغي أن يكون همه أعظم من أن يعرف الناس عظمة ربهم، أن يعظم الله جل وعلا في أعين خلقه. ومن طرائق ذلك الزهد في الدنيا، وليس المقصود في الزهد في الدنيا أن يتخلى الإنسان عما أفاء الله عليه من النعم، لكن أن يكون منه العطاء والسخاء، وأن لا يجري وراء الدنيا كما يصنعه الكثير ممن لا يعرف الله حق المعرفة. قد يعرفه بعض الشيء، لكن يقع على العلماء ما لا يقع على غيرهم، أن يقربوا ما بين الرعاة والرعية، ما بين الحكام والمحكومين، ما بين العامة بعضهم إلى بعض، ما بين شعوب العالم الإسلامي بعضها إلى بعض. بالملح نصلح ما نخشى تغيره، فكيف بالملح إن حلت به الغير. والآخر يقول: معشر القراء يا ملح البلد، من يصلح الناس إذا الملح فسد؟ أصلح الله أحوالنا وأحوالكم وجمعنا على خير. نفي إلى فاصل ثم نأتي إلى قصة أدبية بعد هذه القصة التاريخية. الحمد لله، كنا قد فرقنا للتو من الحديث عن حدث تاريخي كان أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وخالد هم الشخصيات الكبار فيه، جنينا منه ثمارا عدة، أوعدنا أننا نأتي إلى حدث أدبي تاريخي آخر. وقلنا في أول اللقاء إن الحدث التاريخي الذي مر معنا يراد منه الفهم العميق لتاريخ الإسلام، أوعدنا أن هناك حدثا أقرب إلى الأدب يراد منه الفهم الرقيق في كيفية أن ينشأ أبناؤنا. يقولون إن الحجاج بن يوسف لما تولى إمرة العراق زمن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، أمر بعض قادته أن ينهوا الناس على أن يمضوا في الليل، أن لا يسيروا ليلا، أما فان وجد تضرب عنقه. فذلك الرجل القائم على أمر الحجاج مضى في الليل يتفقد الطرقات، فوجد ثلاثة فتيان، فلما شرع بأن يضرب أعناقهم أحب أن يسألهم لعله يريد أن تبرأ ذمته. فسأل الأول: من أنت؟ فلم يقل: أنا فلان ابن فلان، لكنه قال له: أنا ابن الذي دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها، تأتي إليه الرقاب صاغرة فيأخذ من مالها ومن دمها. فأمسك عنه وقال: لعله من أقارب الأمير، يقصد الحجاج. ثم التفت إلى الثاني وقال له ومن أنت؟ قال أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره، وإن نزلت يوما فسوف تعود، ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره، فمنهم قيام حولها وقعود. فقال لعله ابن أحد أشراف العرب، فتركه ومضى إلى الثالث يسأله ومن أنت؟ فأخبره الثالث بقوله يتحدث عن نفسه، أنا ابن الذي خاض السيوف بعزمه فقومها، أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه فقومها بالسيف حتى استقامت ركاباه، لا تنفك رجلاه عنهما إذا الخيل في يوم الكريهة والتي. فأمسك عنه وقال لعل أباه من شجعان العرب. فلما أصبح رفع أمرهم إلى الحجاج، فلما أقدمهم الحجاج وتحرى عنهم وسأل، فإذا الأول ابن حجام، وإذا الثاني ابن فوال، وإذا الثالث ابن حائك. فالتفت الحجاج فيما يقولون إلى جلسائه وقال علموا أولادكم الأدب، فلولا أدبهم وفصاحتهم لضربت أعناقهم. هذا خبر تاريخي لكنه مليء بالعظات بالعبر. نأتي الآن لنفقه ماذا أراد أن يقول هؤلاء الفتية. الأول أبوه حجام، والحجامة معروفة ما زالت إلى اليوم مستعملة، وقد اختلف العلماء في أجرة الحجام، هل هي كسب طيب أم كسب غير طيب. فجمهور أهل العلم على جوازها، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة رضي الله عنه أرضاه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، وهذا قول جماهير العلماء من السلف والخلف. كما أن من حججهم ما روي عن ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله من علماء المدينة الكبار أحد شيوخ الإمام مالك، كان يقول إنه كان للحجامين سوقا في المدينة زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فهذا قول جماهير أهل العلم في أجرة الحجام. لكن يروى عن عثمان عن الحسن البصري عن غيرهما أنها تكره، وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وكسب الحجام من السحت، والحديث صحيح وكسب الحجام من السحت. هناك قول ثالث قال به أهل الظاهر، ماذا قالوا؟ قالوا إن أجرة الحجام تصح عن طيب نفس لا عن مشارطة، بمعنى لا تتفق معه، لا يملي عليك الأجرة توافق أو لا توافق، لكن يسكت عنه يسكت عنك وتسكت عنه، ثم إذا فرغ تعطيه ما تطيب به نفسه. وهذا القول مقبول جمعا ما بين الأحاديث، هذا استطراد فقهي في قضية أجرة الحجة. نأتي الآن للفتى. الفتى لما كان أبوه حجاما قال أنا ابن الذي دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها، الحجامة يحتاجها كل أحد، فهو يقول إن أبي تأتيه الرقاب تخضع، لأن الحجامة غالبا ما تكون في الرأس وتكون في أعلى الكتف، وهذا يلزم منه أن الرقاب تنحني تخضع. فمن يقرأ البيتان من يقرأ البيتين من يسمعهما يظن أنه يتحدث عن معارك وعن رجل عظيم، هو يتحدث عن أبيه الحجام، الابن الذي دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها، فهو احتاج أن يقول مخزوم بنو هاشم لأنهم أقوام كانوا من الشرف والعلو وما زالوا، قبائل عربية موغلة في الشرف والمجد، فاختارهما دون غيرهما حتى يوهم الشرطي أنه من أشراف الناس ومن أقارب الأمير. يقول تأتي الرقاب إليه وهي صاغرة، يأخذ من مالها ومن دمها، يأخذ من مالها لأن هذا هي كينونة الحجامة، ومن دمي ومن مالها أي أنه يأخذ الأجرة، يعطونه أجر حجامته، يأخذ من مالها ومن دمها. فانظر إلى بلاغته وكيف جعل من الأمر الوضيع أمرا رفيعا. ولم يكن الثاني أبعد منه، فالثاني أبوه فوال، فحتى يجعل من هذه المهنة شيئا رفيعا، وحتى يوهم ذلك الشرطي ذلك الرجل الواقف عليه بالسيف أنه أحد أشراف العرب قال أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره، أي أن قدره طوال الدهر لا تنزل، أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره وإن نزلت يوما فسوف تعود، لا ينفك عن ذلك الأمر. ثم قال ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره، فالسامع يتوهم أن العرب تفت إلى هذا الشريف إلى هذا الكريم إلى هذا بيت هذا السخي تطلب الطعام تطلب الضيافة، ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره، وهو يتحدث عن النار التي توقد عليها القدر الذي من خلاله يضع الطعام للناس فهو فوال، ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره فمنهم قيام حولها وقعود، فهذا يأخذ ويمضي وهذا يأخذ ويجلس عن قريب يأكل، كما يقع في كثير مما من مواطن الطعام اليوم. فانظر كيف استطاع بأدبه بفصاحته بفطنته أن يجعل من كون أبيه فوالا كأنه رجل عظيم كأنه سخي يفد الناس على بابه. وقد قيل سادة الناس في الدنيا الأسخياء، لأن الناس تكثر الوفاد على بيت أهل السخاء. أما الثالث فكان أبوه حائكا يخيط الثياب، فقال أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه فقومها بالسيف حتى استقامت ركاباه لا تنفك رجلاه عنهما إذا الخيل في يوم الكريهة والتي. ربما رأيتم مشاهد لكسوة الكعبة القديمة، وكيف أن من يعمل في هذه الصناعة ويحيك له أشبه بالبكرات التي تدور بسبب تحريك القدمين، فتحريك القدمين يجعل البكرات تتحرك فيحاك الثوب، فكانت تلك الآلة من قديم الدهر، فهو يقول ركاباه لا تنفك رجلاه عنهما، فأبوهما على آلة خياطته يحرك قدميه، فهو يتكلم عن آلة حياكة كان أبوه يستعملها، في حين أن السامع يتوهم عن ركائب الفرس وأن أباه لا ينفك ينزل عن فرسه ويقاتل، ركاباه لا تنفك رجلاه عنهما إذا الخيل في يوم الكريهة والتي. ولهذا قال ذلك الشرطي لعل أباه من شجعان العرب، فرفع أمرهم كما بينا إلى الحجاج فكان الأمر كما عرفتم. من هنا يتبين أن الإنسان إذا رزق بيانا وقبل ذلك شجاعة أدبية في أنه يحسن أن يفصح عن نفسه دون أن يثير الناس عليه، فيملك جرأة شجاعة قلبية شموخا مع أدب، لأن الإنسان إذا لم يتأدب جر الناس عليه، والعاقل لا يشغب على نفسه، ومر ذلك معنا كثيرا في قول الله عز وجل في سورة الكهف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. لكن ينبغي العلم أنه محال أن يسود أحد في أمر في أي شأن ما لم يكن قد اطلع على حال أهل الشأن قبله، فهؤلاء الفتية لو لم يكن لهم قراءة وحفظ لأشعار العرب وآدابها سواء كان ما كان في الجاهلية أو ما كان في أول عصر بني أمية حتى انتهى الأمر إليهم وهم في عصر بني أمية، لو لم يكن لهم اطلاع على ما دونه الأكابر والفحول من الشعراء لما قدروا أبدا أن يصلوا إلى هذه القدرة على أن يصوغوا تلكم الأبيات التي ردوا بها السيف عن رقابهم. لذلك تعجب من بعض من ينتسب للعلم اليوم من يريد أن يطير من غير جناحين، من يريد أن يصل إلى القمة قبل أن يمر على الطرقات، وهذا محال، محال أن يقول أحد شعرا يقبله الناس يعلو به النقاد دون أن يكون قد قرأ شعر العرب، لابد أن يمر على سمعك المئات والمئات من أشعار العرب فتألفها الأذن تمتزج بالبدن تصبح خليطا في ثقافتك ثم يمكن أن تقولها شعرا. لكن أن يأتي أحد ما بين عشية وضحاها قد يخطب امرأة حسناء فيقول أريد أن أقول شعرا فيها، فيتكلف ما يجعلها تعجب منه سخرية أكثر مما تعجب منه إبهارا، وذلك لجهله. وأسوأ أحوال المرء، أسوأ أحوال الإنسان أن يجهل نفسه. قال المتنبي: ومن جهلت نفسه قدره يرى الناس منه ما لا يعلم. كذلك في كل مجال، محال أن يكون الإنسان مفسرا وهو لم يقرأ ما دونه الأكابر من المفسرين. ينبغي أن تقضى سنين وأعوام وأعواما وأياما في قراءة كتب الأكابر حتى تعرف طريقة القوم وسبيلهم وكيف ساروا حتى سادوا، ثم بعد ذلك بعد أن تحاكيهم يمكن بعد ذلك أن تضيف شيئا إذا مكن الله لك في ذلك العلم. وعلى هذا قس أي مجال يريد الإنسان أن يكون إماما فيه أو حتى أن يكون مبرزا قائما فيه بحق، لكن أن يأتي الإنسان للأمر هكذا فجأة هذا محال. ينبغي أن يفرق ما بين الإيمان وما بين العلم. الإيمان يأتي بين عشية وضحاها، ولهذا قد يسلب بين عشية وضحاها، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وقد يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، فقد يكون الإنسان عياذا بالله كافرا بالله، ثم تلوح له آية، يسمع موعظة فيجعل الكفر كله وراء ظهره ويصبح مؤمنا. هذا يقع، كما أن الإنسان عياذا بالله قد يكون مؤمنا موحدا ثم تلوح له شبهة فيجعل الإيمان خلف ظهره ويكفر. لكن العلم لا بد له من أيام، لا بد له من سنين، لا بد له من تجارب، لا بد له من سماح، لا بد له من لقاء الأكابر. والعلم ضربته مثلا، وإلا يقع على كل شيء. كذلك يؤخذ من القصة كذلك أن الإنسان كلما تريث كان أسلم لذمته، فذلك الشرطي تريث في ضرب أعناقهم رغم أنه مأمور من رجل في مقام الحجاج وعجلته، ولئن كان في سيف الحجاج رهق فقد كان ذلك الشرطي متأنيا حليما، خاصة فيما يتعلق برقاب المسلمين. فلما تريث لم يلمه الحجاج، إذ أعجب الحجاج بفصاحة أولئك القوم، والإنسان جرت عادته أنه يحب من يشاكله، يحب من كان شبيها له. فالحجاج كان فصيحا بليغا، وقد قيل إنه أحد أربعة في العرب لم يلحنوا قط، لا في جد لا في جد ولا في هزل. ومع ذلك لما رأى هؤلاء الفتية فيهم من الفصاحة ما فيهم أحبهم وأقر عامله على العفو عنهم، وقال: علموا أولادكم الأدب، فلولا أدبهم وفصاحتهم لضربت أعناقهم. ينبغي أن نعتني أكثر بأبنائنا ببناتنا، وأن نغرس فيهم حب العلم حب الأدب. لا يلزم أن يكونوا جميعا علماء شرعيين، ولا أن يكونوا مفكرين، ولا أن يكونوا شعراء، ولا أن يكونوا أدباء، لأن الأحوال تختلف والزمن تغير. تحتاج الأمة في كل مجال لفرسان يكفون عنها حاجة العدو، لكن ذلك لا يمنع أن يكون الإنسان لديه حظ من الثقافة من الأدب من فصاحة اللسان يحتاجها المرء حتى يفصح عما بداخله، حتى يبين عما في كينونته. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، وإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. فتنشئة الأبناء على الفصاحة على البلاغة على ما كان عليه كثير من فتيان العرب في حسن الرد حسن الجواب التأدب مع الكبير، فقههم لما قد سلف. فهذا الفتى الأول عرف أن بني هاشم وأن بني مخزوم هم سادة الناس، فلما أراد أن يمثل مثل بهم، فهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، وأن بني مخزوم منهم سادة الناس في الجاهلية والإسلام، الوليد وابنه خالد، ويعلم أن الرقاب يراد بها العزة فلذلك قال تأتي إليه الرقاب وهي صاغرة. والآخر أي الثاني فهم أن الجود والكرم من الصفات المحمودة التي يمدح بها أشراف الناس، فقال ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره، فمنهم قيام حولها وقعود، حتى يطمئن ذلك الأمير أن أباه من العزة بمكان، لأن الناس لا تأتي بيت كل أحد تقف عليه وتطرقه، تستحي العرب من ذلك إلا إذا كان ذلك البيت يومأ ويشار إليه بالعز والشرف. كذلك الآخر علم أن القتال والشجاعة شيء عظيم، فقال إذا الخيل في يوم الكريهة والتي، حتى يوهم على سامعه. نفي أيها المباركون إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نجيب على أسئلتكم. الحمد لله، هذا أوان الإجابة على أسئلتكم التي وصلتنا عبر موقعنا الراسخون في العلم. هذا الأخ محمد من السعودية يقول: ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل؟ هذا يحدث كثيرا في زماننا، خاصة في المساجد التي في قارعة الطريق، وهذه المسألة مسألة خلافية عند أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز أن يصلي مفتر إنسان صلاة فريضة خلف إمام يصلي صلاة نافلة. حجتهم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. أين وجه الدلالة عندهم؟ قالوا في وجه الدلالة إنه أي اختلاف أعظم من اختلاف النية، أي اختلاف أعظم من اختلاف النية، فأحدهما نيته النفل والآخر نيته الفرض. قالوا كفى بهذا الاختلاف أن يجعل الصلاة غير صحيحة، أن يجعل الصلاة غير صحيحة، مفعول ثاني لجعل. وقالت طائفة أخرى إن الصلاة تصح، فلما سئلوا ما الحجة ما الدليل، قالوا إن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه صح عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة. لما يقال صلاة العشاء الآخرة يقصد صلاة العشاء، يسمون المغرب صلاة العشاء الأولى، ثم يذهب إلى قومه فيجدهم لم يصلوا بعد، فيصلي بهم رضي الله عنه وأرضاه إماما، فقالوا إن هذا دليل وقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى معاذا عن هذا، فقالوا هذا دليل، فما دام قد كان الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة، فمن باب أولى أن يكون الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي نافلة. فحديث معاذ رضي الله عنه حجة لمن قال بالجواز، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به حجة من قال أنه لا يجوز. لكن لو تأملنا الدليلين لوجدنا أن حديث معاذ أشد صراحة في الجواز. فالأول فيه احتمال أن النبي لا يقصد النيات، وأما الآخر حديث معاذ فهذا ظاهر بين وقع في زمن النبوة، أن معاذا ويعبد هذا أن معاذا مشهود له بالعلم، فهو إمام العلماء، وفي الحديث أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وعلو كعب معاذ في العلم غير خاف ولا يدفع رضي الله عنه وأرضاه. فعلى هذا قول من قال إنه يجوز أولى عندنا من القول بعدم الجواز، والعلم عند الله. لكن أحب إلي أن لا يأتي الإنسان مأموما لإمام تختلف هيئة صلاته عن صلاتك، مثل من يريد أن يصلي صلاة العشاء خلف إمام يصلي صلاة المغرب، أو الضد، من يأتم وهو يريد أن يصلي المغرب بإمام في سفر مثلا يصلي العشاء، فإن اختلاف الصورتين يجعل الأمر عائقا، فأحب إلي أن لا يفعل الإنسان ذلك، وأن لا يدخل بصلاة مثل هذه. أما صلاة الظهر والعصر فإن صورتهما واحدة سواء في الحضر أو في السفر، فكلاهما يقصر في السفر فيصبح ركعتين، وكلاهما يتم في الحضر فهو 4 ركعات، وصورتهما كما تعلم واحدة. هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله. يا أخ محمد، في سؤالك ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل؟ هذا الأخ إحسان من الأردن يقول: هل يلزم المرأة الإنفاق على ولدها؟ النفقة في الأصل تجب على الوالد، لكن مفهوم السؤال أنه يتحدث عن أب به شدة إعسار، أي لا يملك مالا، في حين أن الزوجة التي هي الأم تملك مالا. فلو فرضنا أن أبا معسرا وأما معسرة، زوجة معسرة ولديهما أولاد، ثم إن هذه الأم التي هي زوجة ذلك المعسر رزقت مالا إرثا فأضحت ذات يسار ذات مال، والرجل الأب باق على إعساره، وهؤلاء الأولاد يحتاجون قطعا إلى نفقة. فهذه الأم والحال كذلك، الأب الآن معسر عاجز عن النفقة على الأولاد، والأم ذات يسار قادرة على الإنفاق، هل يلزمها أن تنفق أو لا تنفق؟ هذا الذي يظهر من السؤال، لكن نحن حررناه تفصيلا حتى يعلم الأخ حسان ومن وراءه الجواب. فنقول: اختلف العلماء في هذا على أقوال 3. يرى بعض العلماء أنه لا يلزمه. لماذا لا يلزمه؟ لأن الله عز وجل قال: وعلى المولود له رزقهن. قالوا: من المولود له؟ الأب بالإجماع. فجعل الله الرزق، الكسوة التي هي المقصودة بالإنفاق، جعلها على الأب. فلا يصح عند هؤلاء أو قول مالك أن نلزم الأمة بها ولو كانت ذات يسار، ولو كانت ذات يسار. هذا قول. القول الثاني أنها تلزم إذا كان الأب معسرا لوجود القرابة ما بين هذه الأم وأولادها وأولادها، فهؤلاء شئنا أم أبينا، شاءت أم أبت، هم أولادها، وهي قادرة على أن تنفق عليهم، فيلزمها أن تنفق عليهم. قال الحنفية: كذلك يلزمها أن تنفق عليهم. لكن ما الاختلاف ما بين الحنفية الأحناف ومن قال كبعض الحنابلة أنه يلزمها أن تنفق عليهم؟ الاختلاف في أن الأحناف يرون أن هذا الإنفاق من الزوجة من الأم على أولادها، لأن زوجها معسر، يبقى دينا في ذمة الأب، في ذمة الزوج، بمعنى متى ما أصبح الزوج ذا يسار ذا غنى ذا مال لزمه أن يقضي دينه، يعني يعطي زوجته، يعطي أم أولاده ما أنفقته على أبنائها، لأن الأصل أن هذا في ذمته، لكن لما كان معسرا أنفقته، فلما أنفقت أصبح دينا في ذمة ذلك الزوج. هذا رأي الحنفية. وأما الفريق الآخر فيرى أنه حتى لو أصبح الأب بعد ذلك ذا يسار ذا مال ذا غنى، لا يلزمه أن يقضي ذلك عن الزوجة، لا يصبح دينا كما رآه الأحناف. وقلنا إن القول الأول يقول بعدم اللزوم أصلا، لكن لو فعل ذلك إحسانا هذا شيء آخر، لكن نحن نتكلم هل يلزمها أو لا، أو لا يلزمها. الذي يترجح عندي أنه الأكمل في حقها أن تصنع حتى لا يضيع الأولاد، والأكمل في حق الرجل مروءة ديانة لا قضاء، أنه الأكمل في حقه الأولى به الأحرى أنه إذا أضحى ذا يسار أصبح ذا غنى أن يرد على الزوجة ما أنفقت، أن يرد على الزوجة ما أنفقت. هذا أقرب، والعلم عند الله إلى الصواب. والناس ينبغي عليهم في مثل هذه الأحوال أن يتذكروا قول الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم. الدينار الدرهم الأموال فتنة، فينبغي أن لا تتعلق أنفس الناس بها أكثر مما ينبغي، خاصة ما بين من يجمعهم سقف واحد، الزوج والزوجة والأولاد وذوي القرابة، هؤلاء ينبغي أن يكون بينهم تراحم وتواد وشيء من طيب النفس حتى لا يخسر بعضهم بعضا. وصدق الله وإنه لحب الخير لشديد. نأتي الآن أيها المباركون إلى سؤال ثالث في ما نحن فيه. يقول: هل صحيح أن عمرو بن العاص تيمم مع وجود الماء؟ عمرو بن العاص صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من بني سهم، عمرو بن العاص بن وائل السهمي. وهذا الخبر في أنه تيمم وقع في غزوة أمره النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الجيش، وكان في الجيش كبار الصحابة ممن تقدم إسلامهم على عمرو. وفي تلك الغزوة أمرهم أن لا يوقدوا نارا، فتعجبوا من صنيعه، كما أنه رضي الله عنه وأرضاه وهو عائد أي في تلك الغزوة أصابته جنابة احتلم، وكانت ليلة شديدة البرد، فلما أصبح تيمم وصلى بهم. جرت سنة الناس في ذلك الوقت أن الإمام الأمير يصلي بهم، فصلى بهم بعد أن تيمم وهو جنوب. فلما عادوا سئل عن بعض ما كان منه في تلك الغزوة، فأجاب وكان رجلا ضريعا بالحروب أنه أمر الجيش أن لا يوقدوا نارا حتى لا يعرف العدو قلة عددهم. وهذا قبل أن نأتي إلى جواب السائل، يفهم منه أن البعض قد يكون أفهم منك في أمر، ولا يلزمه أن يبين لك حينها لماذا صنع هذا. ولذلك أنت ترى في الناس اليوم عجلة في النقد، فقد ينقدون سياسيا أو قائدا عسكريا أو عالما أو مفكرا على قول أو على صنيع أو على قرار اتخذه، دون أن يعلموا ما وراء ذلك القرار أو ما وراء ذلك القول أو ما وراء تلك الفتوى. فالناس في الأصل مؤتمنون على ما هم عليه، ومن الصعب جدا أن نشرك العامة في كل شيء، والعامة لو فقهوا كل شيء لما أصبحوا عامة. لذلك لا يتعجل الإنسان في النقد، لا يتعجل الإنسان في أن يريد أن يعرف كل صغيرة وكبيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عمرا لما منعت الناس أن يوقدوا نارا، قال: حتى لا يعرف العدو قلة العدد. وهذا فقه عسكري، ربما حتى بعض الصحابة لم يصلوا إلى مكانة عمرو في الفقه العسكري، وهم بلا شك كثير منهم أفضل منه لتقدم إسلامهم ولعظيم إيمانهم، وكلهم على خير. نأتي الآن لجوابه كيف صلى بالناس وهو جنوب. كانت ليلة شديدة البرد فخاف على نفسه، وتذكر قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فصلى بالناس بعد أن تيمم. النبي عليه الصلاة والسلام تبسم لما قال له عمرو ذلك، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لو سكت لكان إقرارا، فكيف وقد تبسم؟ هذا أشد إقرارا. فإذا كان هناك خوف أو مظنة خوف غالب، جاز للمسلم أن ينتقل للأمر الذي بعده. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وتولى أمرنا واكشف ضرنا وبارك لنا في أمرنا كله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.